السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وفرغنا في اللقاء السابق في مقام الخوف، وبينا الغلط الذي وقع فيه بعض الناس، وأنه جعل مقام الخوف من مقام العوام، وقلنا لا، بل هو مقام من مقامات الأنبياء والمرسلين. انتقل الإمام إلى أمر آخر وهو في غاية الأهمية، بل أهم من كل ما سبق، وهو يتعلق بالمحبة. وكما ذكر الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان أن الأصل في حركة الكون كله هو المحبة. المحبة إذا استقرت في القلب تتحرك الجوارح بناء على ما في القلب من محبة تجاه المحبوب. يقول الإمام: فصل في المحبة، والمقصود الكلام على علل المقامات وبيان ما فيها من أخطاء، من خطأ وصواب. ولما كان أبو العباس ابن العريف رحمه الله قد تعرض لذلك في كتابه محاسن المجالس، ذكرنا كلامه فيه وما له وما عليه. ثم ذكر بعد هذا فصلا في المحبة وفصلا في الشوق، فنذكر كلامه في ذلك وما يفتح الله به تتميما للفائدة ورجاء للمنفعة، وأن يمن الله العزيز الوهاب بفضله ورحمته فيرقى عبده من العلم إلى الحال ومن الوصف إلى الاتصاف، إنه قريب مجيب. قال أبو العباس: وأما المحبة فقد كثرت إشارة أهل التحقيق في العبارة عنها، وكل نطق بحسب ذوقه وانفسح بمقدار شوقه. قلت: الشيء إذا كان من الأمور الوجدانية الذوقية التي إنما تعلم بآثارها وعلاماتها، وكان مما يقع فيه التفاوت بالشدة والضعف، وكان له لوازم آثار وعلامات متعددة، اختلفت العبارات عنه بحسب اختلاف هذه الأشياء. وهذا شأن المحبة، فإنها ليست بحقيقة معينة ترى بالأبصار فيشترك الواصفون لها في الصفة، وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت ما بين العلاقة التي هي تعلق القلب بالمحبوب والخلة التي هي أعلى مراتب الحب. نعيد: الشيء إذا كان من الأمور الوجدانية الذوقية التي إنما تعلم بآثارها وعلاماتها. أي نعم، هذا الشيء من الأمور الداخلية في القلب، كمثلا الضحك والغضب، كل التعريفات التي وردت في شأنهما هي تعريف الأثر وليس تعريف الشيء في الحقيقة. فمن يقول إن الغضب غليان الدم في القلب طلبا للانتقام، هذا من الآثار. وكذلك تعريف الضحك انبساط في أسارير الوجه وظهور الأسنان كل هذا من الآثار. وبناء على ذلك المحبة مثلها، فتجد أن هناك تباين بين العلماء في التعريف نظرا لتباينهم في وصف هذه الآثار. يقول: الشيء إذا كان من الأمور الوجدانية الذوقية التي إنما تعلم بآثارها وعلاماتها، وكان مما يقع فيه التفاوت بالشدة والضعف، وكان له لوازم وآثار وعلامات متعددة اختلفت العبارات عنه بحسب اختلاف هذه الأشياء، وهذا شأن المحبة، فإنها ليست بحقيقة معينة ترى بالأبصار فيشترك الواصفون لها في الصفة، وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت ما بين العلاقة التي هي تعلق القلب بالمحبوب والخلة التي هي أعلى مراتب الحب، وبينهما درجات متفاوتة تفاوتا لا ينحصر، ولها آثار توجبها وعلامات تدل عليها، فكل أدرك بعض آثارها أو بعض علاماتها فعبر بحسب ما أدركه، وهي وراء ذلك كله ليس اسمها كمسماها ولا لفظها مبين لمعناه. وكذلك اسم المصيبة والبلية والشدة والألم إنما تدل أسماؤها على نوع دلالة لا تكشف حقيقتها ولا تعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودها. وفرق بين الذوق والوجود وبين التصور والعلم، فالحدود والرسوم التي قيلت في المحبة صحيحة غير وافية بحقيقتها، بل هي إشارات وعلامات وتنبيهات. حد للمحبة والكلام عليه. قال: وهي على الإجمال قبل أن ننتهي إلى التفصيل، وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبوبه. ويذكر تعريفات كثيرة جدا للمحبة، فبدأ بقوله: وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبوبه. وبناء على ذلك طرفي المحبة يحب ويحب. فقال هنا إن حدها يوجد في قلبي المحب تعظيم، هذا التعظيم يحمله ألا ينقاد لغير من أحبه. وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبوبه. فيقال: التعظيم المانع من الانقياد لغير المحبوب هو أثر من آثار المحبة وموجب من موجباتها، لا أنه نفس المحبة. فإن المحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيما لمحبوبه يمنعه من انقياده إلى غيره، وليس مجرد التعظيم هو المانع له من الانقياد إلى غيره، بل التعظيم المقارن للحب هو الذي يمنع من الانقياد إلى غير المحبوب. فإن التعظيم إذا كان مجردا عن الحب لم يمنع انقياد القلب إلى غير المعظم، وكذلك إذا كان الحب خاليا من التعظيم لم يمنع المحب أن ينقاد إلى غير محبوبه. فإذا اقترن الحب بالتعظيم وامتلأ القلب بهما امتنع انقياده إلى غير المحبوب. كما ذكرت إن المحبة أصل كل حركة، أي بالجوارح وبالقلب، وبناء على ذلك استقامة حركة الجوارح منوطة باستقامة المحبة. فهو ذكر هنا كلام ابن العريف في المحبة، وبدأ يرد عليه ويبين خطأه. فلما قال وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبوبه، قال لا، هذا ليست محبة، ده أثر. وعلى كل كيف ينشأ التعظيم في القلب لمن تحب، بغض النظر هي المحبة أو أثر من آثارها وموجب من مجابتها. الجواب: لا يتمكن الآدمي من تعظيم شيء إلا إذا كان هذا الشيء متصف بكل كمال، وبمعنى أدق فيه من الكمال ما ليس في المحب، ومن ثم يتولد التعظيم. يعني تعظم غيرك فيه أعلى درجات الكمال، أو فيه من الكمال ما ليس فيك، فبناء على ذلك يتولد التعظيم. ومما هو معلوم أن هذا الكمال الذي في الغير الذي أوجب عليك أن تعظمه لا يتولد أيضا إلا من معرفته حق المعرفة. ومن ثم كان من أساسيات التربية أن يتعرف الإنسان على ربه عز وجل وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتعرف على شريعة الإسلام. فإذا تعرف عظمت الثلاثة في قلبه، فانقاد لأمر ربه، ومن قاد لغيره، والتزم بشريعة ربه، وعظم نبيه فانقاد لسنته. هذه أمور تستحق التفكر والتدبر. يقول ابن القيم رحمه الله: فيقال التعظيم المانع من الانقياد لغير المحبوب هو أثر من آثار المحبة وموجب من موجباتها، لا أنه نفس المحبة. فإن المحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظيما لمحبوبه يمنعه من انقياده إلى غيره، وليس مجرد التعظيم هو المانع له من الانقياد إلى غيره، بل التعظيم المقارن للحب هو الذي يمنع من الانقياد إلى غير المحبوب. فإن التعظيم إذا كان مجردا عن الحب لم يمنع انقياد القلب إلى غير المعظم، وكذلك إذا كان الحب خاليا عن التعظيم لم يمنع المحب أن ينقاد إلى غير محبوبه. فإذا اقترن الحب بالتعظيم وامتلأ القلب بهما امتنع انقياده إلى غير المحبوب. والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع: أحدها محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم، وهذا شيء جبل المخلوق عليه إلا ما استثنى الله. والنوع الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوها، وهذا أيضا لا يستلزم التعظيم. النوع الثالث محبة أنس وألف، وهي محبة مشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا، وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان أحب اللحم إليه الذراع، وكان يحب نساءه. وكانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه، وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه. وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله. لأن المحبة من أعمال القلوب، ولكنها نوع من أنواع المحبة. بالضبط يا أخوانا، زي الخوف. الخوف كما قال ربنا عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والإشكالية تأتي بأن الإنسان لا يستطيع أن يميز بين الخوف الجبلي الذي أودعه ربنا فينا لحكمة، وبين الخوف الذي أمر الله عز وجل به الذي هو في متناولك، وتتمكن من استحضاره وتتمكن من عدم استحضاره. كذلك المحبة. وأما المحبة التي لا تصلح إلا لله وحده، ومتى أحب العبد بها غيره، أي غير الله، سواء كان هذا الغير ملك أو نبي رسول، فضلا أن يكون دون ذلك، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله. فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإثاره على غيره. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا. يقول: فهي المحبة المستلزمة، ركزوا، أي من لوازمها، يعني إلى الآن ما وصل إلى حدها، قال لك هي المحبة، محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع. يبقى من لوازمها أن يكون العبد ذليلا خاضعا لله، وفي نفس الوقت معظما له. يترتب على هذا تكمل طاعته، ويؤثر مرضاة ربه على مرضاة غيره مهما كان هذا الغير. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، وهي التي سوى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأصح القولين أن المعنى يحبونهم كما يحبون الله، فيسوون بين الله وبين أندادهم في الحب. ثم نفى ذلك عن المؤمنين، نفى التسوية التي وقعت عند المشركين في محبتهم لغير الله كمحبتهم لله، ثم نفى ذلك عن المؤمنين فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فإن الذين آمنوا أخلصوا حبهم لله، لم يشركوا به معه غيره، وأما المشركون فلم يخلصوه لله. والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة، وهو أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة، وإفراد الرب تعالى به فهو أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله عز وجل، وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لها، وجميع المقامات وسائل إليها، وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل، فهي قطب رحى السعادة وروح الإيمان وساق شجرة الإسلام، ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد. فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل لها، والحديد لمن خرج عنها. اكتب عندك: يشير بذلك إلى قوله تعالى، يشير بذلك إلى قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الآيات من سورة الحديد. يقول: والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع الله غيره، ولأجلها خلقت الجنة والنار، فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده فأخلصهم لها، والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه وبين الله فيها، كما أخبر تعالى عن أهلها أنهم يقولون في النار لآلهتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات، بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله في أفعاله وصفاته، وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة والعبودية فقط، مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينها. فتصحيح هذه المسألة هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا كما لا يخفى عليكم، احنا قلنا إن مسلك العلماء في مسألة الشهادة يكتفي بواحدة ويقصد الثانية، وهذا لا خلاف فيه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحقيق بمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة علما وعملا وحالا، وتكون أهم الأشياء عنده وأجل علومه وأعماله، فإن الشأن كله فيها والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنها. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكلمة أجمعين أو جميعا تفيد العموم بمادتها، فلا يخرج منها أحد. قال غير واحد من السلف هو عن قول لا إله إلا الله، وهذا حق، فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها، فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها، وهذا هو المعتمد وهو الحق. فلا يظن ظن أبدا أن السؤال سيكون عن نطقها فقط أبدا، وإلا ما الذي حال بين المشركين وبين نطقها؟ يعلمون يقينا أن نطقها فقط لا يعول عليه، إلا في بداية الأمر وصف الإسلام ابتداء، وبعد ذلك أين التزامك بلوازمها وموجباتها وآثارها وما يترتب عليه؟ ينبغي أن تعقل هذه المعاني وتضم النصوص بعضها إلى بعض. يقول: فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها. قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وده من لوازم لا إله إلا الله محمد رسول الله بالنسبة لنا، وبالنسبة لأتباع كل نبي نفس الأمر، ماذا كنت تعبد وبما أجبت نبيك موسى، وهكذا. فالسؤال عما كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسها، والسؤال عن ماذا أجاب المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها، هل سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها، فعاد الأمر كله إليه. وأمر هذا شأنه، أي ما سبق ذكره، حقيق بأن تثنى عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجذ ويقبض فيه على الجمر ولا يؤخذ بأطراف الأنامل ولا يطلب على فضله، بل يجعل هو المطلب الأعلى، وما سواه إنما يطلب على الفضل، والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه. ده التعريف الأول وكيفية الرد عليه، اللي هو تعظيم المحب لمن يحبه حتى يمنعه من الانقياد لغيره. وتبين أن هذا كله من لوازم، وأن التعظيم ممكن لا يكون مقرونا بالحب فلا يحمله على الانقياد إلى غيره بل ينقاد. طيب، المعاني دي يا أخوانا الله يبارك فيكم لها صلة وثيقة بمعتقد الإيمان، وهو قول وعمل. والإنسان يعجب غاية العجب ممن يظن إن القضية قضية كلام فقط، والله أعلم لو لم يكن من الرد على من قال هذا الكلام إلا اللوازم الفاسدة التي تنشأ منه لكان كافيا. يعني اللوازم الفاسدة التي تلزم من قال أن الإيمان قول، اللوازم الفاسدة تكفي للرد على هذا القول وبيان بطلانه، فكيف والأدلة الشرعية متواترة على عكس هذا القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حد آخر للمحبة، قال: وقيل المحبة إيثار المحبوب على غيره، وهذا الحد أيضا من جنس ما قبله، فإن إيثار المحبوب على غيره موجب المحبة ومقتضاها، فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره، وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها، فإذا آثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له، وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. ركز في المعلومة دي. فإذا آثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له، كل ذا من الآثار وليس حد المحبة. فإذا آثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له، وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. يعني فيه بلغة العامة مصلحة من هذا الذي ادعيت أنك تحبه، وفي الحقيقة أنت ما أحببته، ولكن أحببت النفع الذي يأتي من ورائه، فاختلط عليك الأمر أو غلطت نفسك وزعمت أنك تحبه، والحقيقة على غير ذلك. واضح؟ طيب. فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه، آثر ذلك الحظ المحبوب إليه، وهذا واضح. فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا، إذ أكثرهم إنما هو محب لحظه ومراده. فاكرين كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان في تفسير قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وبين فيها أن العبد منا لا يفعل خيرا قط لا لله ولا لغير الله إلا إذا كان يرجو منه النفع لنفسه، فإن غلب على الظن أنه لن ينتفع به لا يفعله قط. يعني أنا أتيت إلى الدرس وأنتم كذلك لنفع نعتقده من جراء ذلك، وكذلك أنا أنفق على عيالي وأنصح إخواني لعلمي بأن الله يؤجرني على ذلك. أنا أتودد إلى فلان وأسدي له النصح وكذا وكذا لعلمي وغلب الظن أنه سينفعني بشيء. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. طيب، من هو الذي يحسن ولا يحتاج إلى إحسان من غير لأنه غني بذاته؟ الله. الله هي دي الحقيقة. والمسألة دي إن استوعبناها فعلا ستجرد الإخلاص والتوحيد لله. أي نفع نتبادله فيما بيننا في الحقيقة لنفسك، لو منش على ظن غلبة أو يقين أنني إذا أقرضتك أثابني الله ولا رد عليك، أو أقرضتك لأتودد إليك ويغلب على ظني ستنفعني أنت حتى لو بثنائك علي، ما صنعت لك شيء. المعاني دي لازم نستحضرها كويس حتى نوحد الله كما أراد شرعا من نفرده بكل شيء. ولا يشكل عليك أخي أن اتخاذنا للأسباب ليس فيه شرك، لأننا نعتقد أن للكون فاعل مدبر هو الله. طيب، يقول: فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا، إذ أكثرهم إنما هو محب لحظه ومراده، فإذا علم أنه عند غيره أحب ذلك الغير حب الوسائل لا حبا له لذاته. ويظهر هذا عند حالتين: إحداهما أن يرى حظا له آخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه، لأن القاعدة عند العقلاء. قاعدة عند مين؟ عند العقلاء، أن أي مقصد له وسيلة، بغض النظر بقى عن الحل والحرم، أي مقصد له وسيلة. والعاقل يختار أيسر وأقصر الوسائل الموصلة إلى مقصده، ده العاقل. والعاقل أيضا إن جرب وسيلة ولم توصل إلى مقصده بيتركه، وده اللي الحكماء قالوه من جرب المجرب فعقله مخرب. ولا يلزم أن تجرب بنفسك، ولكن اتعظ واعتبر بمن جرب ووصلوا إلى الدمار، فكيف تجرب من جرب؟ لا شك أن هذا من خلل في العقل. يبقى وسيلة قصيرة، طيب وسيلة سلكتها ولم توصل إلى المقصود، إن عدت إلى سلوكها دليل على الحمق. كذلك عندي وسيلة أحدهما أوكد من الأخرى، العقل يلزمك اسلك. طيب وصلت إلى مقصدي، يبقى ما الداعي إلى استخدام الوسائل؟ ومن أجل هذا كان الجهاد يترك في مواضع، متى؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عندئذ بقى إيه؟ دخل الطيارات الدشم، وقعد بقى إيه؟ اذكر ربك عز وجل وتعبد إليه بعبادة أخرى. يبقى الشاهد من هذا عند العقلاء عندي وسائل ومقاصد، واخد بالك؟ أما عند المؤمنين العقلاء الوسائل لها أحكام المقاصد، ودي ثوابت عندنا. فمقصدك لا بد أن يكون شرعيا، ومعنى شرعيا أمر الله به أو أباحه، عدا ذلك لا يعتبر مقصد. طيب وسيلتك لتحقيق هذا المقصد لابد أن تكون مما أمر الله به أو أباحه، ويستحيل أن تسلك وسيلة غير شرعية وتوصل إلى مقصود، وإن أوصلت فهو وهم. ناخد بالنا يا رجالة ونركز كويس، أوصلت فهي وهم. ممكن تصل، كما قلنا قبل ذلك إنسان يريد كثرة المال لينفقه في طاعة الله، فلكي يصل إلى كثرة المال عنده وسائل، منها الحل ومنها المحرم، فسلك المحرم سيصل وسيكثر ماله، ولكن لن ينفعه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى الشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، أنا عندي مقاصد وعندي وسائل. لذلك يأتي الإشكال عند المسلم ويخبط في حياته إن لم يميز بين المقصد والوسيلة. فمقصدنا على وجه الأرض تحقيق مرضات الرب، ومرضات الرب فرع عن تقواه. طيب أصل إليها إزاي؟ قال لك بقى اعبده، روحك وجاهد وصل الرحم وابتعد عن المحرمات وتزوج، كل دي وسائل، واخد بالك؟ الخلل يأتي أن يجعل العاقل الوسيلة مقصدا، هنا لازم يخبط، لا بد أن يخبط حينما يجعل الوسيلة مقصد، أو يخبط إن لم يختر الوسيلة الشرعية. لذلك دائما وأبدا صاحب المقصد الحق الكيس الفطر، إذا تعثرت عليه الوسائل لا يتأثر ولا يحزن. يعني أنا أحقق مرضاة ربي من خلال عبادتي له، ركز، فعجزت عن عبادة معينة ممكن أتأسف لعجزي عليه وأتمنى أن أتمكن، ولكن لا يحملني تأسفي وعدم تمكني من المخالفة خدمة حجاج. أنتم معايا رجال؟ يبقى بناء على ذلك تعرقل علي الأمر، ما أستطيع أن أنفق في سبيل الله، ونظرت إلى المنفقين فتألمت، تمنيك أن تكون مثلهم لك مثل أصل أجري. ولكن الخلط يأتي أن الأمر أشكل عليه فظن الوسيلة مقصدا، فلما لم يتمكن حزن ووصل إلى مرحلة اليأس. خطأ زي إيه بالضبط؟ مسألة الرزق. رزقك مكتوب ومضمون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. قال بعض الأعراب الفصحاء: من الذي أحوج الكريم أن يحلف أو أن يقسم؟ أهو فورب السماء والأرض إنه، هاي الضمير عايدة، وفي السماء رزقكم. طب ما الذي أحوجه أن يقسم؟ يبقى رزقك اطمئن له تماما، ولكن له وسائل تسلك للوصول إليه، والوسائل هذه لا حصر لها، وهي نوعين، إما وسائل مشروعة وإما وسائل غير مشروعة. واخدين بالكم يا أخواننا؟ وكل ما يأتيك من مشروع أو غير مشروع اعلم أنه مكتوب لك، ولكن ستحاسب على غير المشروع لما أخذته، وستحاسب أيضا على المشروع فيما أنفقته. وعلشان كده دايما بنقول إن أي مسلم مضطرب وتنكب الصراط في مسألة تحصيل الأرزاق عنده خلل في المعتقد. معايا يا رجال؟ إيه خلاص، يعني أنا راجل عملي محدد، وأنا مهما علوت ما أخرج عن كوني أجير. أجير من اللي أجرك بقى؟ الحكومة أو صاحب المصنع أو يا راجل أجير عام صنايعي؟ أنت أجير، واخد بالك؟ يبقى أنا بسعى وعندي عقيدة، رزقي مقدر ولكن غيب، وده اللي قاله العلماء كلهم: ضمن الأرزاق وقدرها وغيب الأوقات ليمتحن، يختبرك. أتصبر في الشدة وتتحمل مع يقينك أنك لن تموت وتبقى لك رزق؟ الله يا أخوانا، الواحد كل مدى وبيكتشف عيوبه، ودي نعمة، ودي نعمة. كلما صح معتقدك استقامت جوارحه حتما ولا بد، وإن زللت في بعض المواطن رحمة الله واسعة وباب التوبة مفتوح. طيب نرجع للكلام ونركز في مسألة المحبة، وأرجو إخواني ألا تستكين للنوم، جاهد نفسك، وغيب الأوقات، نعم، للاختبار والابتلاء. يبقى ضمن سبحانه وتعالى وقدر رزق كل واحد أو كل مخلوق، واخد بالك؟ ولكن بقى قال إيه؟ طب غيب عن مصطفى شوي ليه؟ للابتلاء. طيب عدل ليه سالم شوي ليه؟ للابتلاء، ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. واضح يا اخوانا؟ تفضل. لا، ضيق الصدر من قلة الرزق في بعض الأحيان تؤخذ عليك، ولكن لابد أن نلاحظ بينما تقتضيه الجبلة وما نهى عنه الشرع. زي عارف بالضبط ايه؟ ما يلزم من مشقة في اي عمل ولو كان عبادة. واحد هو صايم في شدة الحر بيأتي عليه وقت يتألم، ده شيء جبلي جبلت عليه ليس فيه غضب أبدا. من لوازم الخلق كذلك، أنا مثلا معتاد مثلا رجل صنيعي ويوميا شغال، حصل اضطراب في السوق بقى لي شهر ما اشتغلتش، واخد بالك؟ كون تضطرب الجوارح ويبدأ شيء من القلق ومشاكل في البيت ده طبعي، ولكن يصل الأمر أن يتطرق إلى القلب، هاكل منين وجيب منين؟ لا، خطأ. وعشان كده لعلك تذكرون في هذا الكتاب في أوله أو في مفتاح دار السعادة على ما أذكر، إن الإنسان الكيس الفطن في مسألة الأرزاق لا يتقيد بمكان ولا بزمان ولا بصنعة إلا إذا حدثت له البركة. وده اللي قاله عمر رضي الله عنه، من بورك له في شيء فليلزمه. وممكن تقع البركة لوقت معين وبعد ذلك يمنعها ربنا لحكمة، ما ينفعش تستقر. يعني انت مثلا يعني شغال في مهنة معينة والمهنة ديت ما عادش موجودة خالص، واخد بالك؟ طب خلاص، طب العمل الشرع هنا ألزمك أن تنتقل لغيره، وليس فيه في هذا شك ولا طعن في المعتقد أبدا، ولكن هي وسائل. نرجع للكلام، يقول: فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا، إذ أكثرهم إنما هو محب لحظه ومراده، فإذا علم أنه عند غيره، فإذا علم أنه هي الضمير عائد عليه على حظه صح عند غيره، أحب ذلك الغير حب الوسائل لا حبا له لذاته. ويظهر هذا عند حالتين، إحداهما أن يرى حظا له آخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه، الثانية أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه فطرت محبته. مظبوط، ما هو خلاص ملأ معدته والأكل موجود زي ما هم ولا شيء. مظبوط، قضى وطره من أهله ولا شيء، أهل فطرت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه. نعم، أنا هقعد أعمل لك إيه بقى؟ أنا خلصت لازم أمشي، صح يا مشايخ؟ كما قيل: من ودك لأمر ولا عند انقضائه. فهذه محبة مشوبة بالعلل، تحققت العلة خلاص. واضح يا مشايخ؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، احفظها كويس، حتى نحقق توحيدنا لله عز وجل. يقول: بل المحبة الخالصة أن تحب المحبوب لكماله وأنه أهل أن يحب كمحبته لذاته وصفاته، وإن الذي توجبه هذه المحبة فناء العبد عن إرادته بمراد محبوبه. طبعا لفظ الفناء هذا ما ينبغي أن يقال. طيب، فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه، فهذه هي المحبة الخالصة من ضرن العلل وشوائب النفس وهي التي تستلزم. ركز بقى، تستلزم إيثار المحبوب على غيره ولا بد. وكلما كان سلطان هذه المحبة أقوى كان هذا الإيثار أتم. نعم، نعيد هذه الفقرة لأهميتها، لأن في كده يا أخوانا في معالم التربية معالم معينة مهما استغرقت منك من الوقت فقليل بمقابلة تحصيلها واقتناعك ولزومك له، مهما خدت منك من وقت مهما كان مهما طال. يعني مثلا واحد يريد أن يحذق علم المواريث، في قواعد العلماء وضعوه وفي متون ومن أعلاها متن الرحبية، فهو لكي يتقن العلم بيبذل وقت طويل جدا في حفظه أو في معرفة القواعد. القاعدة العامة اللي احنا ماشيين عليه، مهما استغرقت من وقت بمقابل التحصيل لا شيء لا شيء. ودي يضعها نصب عينيك، لأجل إذا أردت أن تحرر المسألة وطال بك الوقت لا تمل ولا تستقل المسألة قياسا على الوقت الطويل أبدا. ليه؟ لأنك إثناء التحصيل والتحرير في طاعة، وماذا تريد أكثر من ذلك؟ وده اللي قاله الشافعي رحمة الله عليه، لأن أقوم الليل في مسألة أحررها أحب إلي من صلاته، أو كما قال وخبلا الشافعي. أين؟ يبقى بناء على ذلك الوقت ما يزعجكش. لذلك دايما تجد من المثالب عندنا عدم التحرير الصحيح لكثير من المسائل، وتقوم تمر عليها مر الكرام تنسى شأنه شأن أي مسألة. لكن لو دققت مهما طال الوقت حتى أتقنت، بعد ذلك خلاص أتقنت إيه مسألة الجزئية دي في أي مسألة في الفقه العملي، أتقنته حررته كتبته بترجع لها خلصنا خلاص انتهينا بقى. وخاصة مسائل المعتقد، أنا أتقنت مثلا بالقضاء والقدر أحررها كويس وأدونها بما أستوعبه، وبعد كده تحفظ أعود إليها بين الحين والحين. أما التعدل في المسائل وعدم الإتقان بيرجعك تاني، يرجعك كما كنت بل ممكن تكون أسوأ. طيب
ها؟ والذي تستلزم لحد هذا
في مثل. طيب نرجع الفقرة تاني ونملي السقط. بل المحبة الخالصة أن تحب المحبوب لكماله. طيب وكيف أصل إلى كماله؟ عن طريق التعرف عليه، مظبوط ولا لا؟ ما أنا بحبه لكماله، طب إن لم أعرف كماله فلن أحبه، يبقى أصبح من لوازم الوصول المحبة العلم. صح، العلم. فرجعت كل أمورنا إلى العلم. ومن أجل هذا إياك حذاري لي ولك أن يعتريك وقت تمل فيه من طلب العلم، أو تحدث نفسك بالتقليل لما ألزمت به نفسك. حذاري كده، فعلا رجعت القهقرة. ليه؟ ما هو أنت كما ترى لو أرجعت كل انحراف الخلق أو جل يرجع إلى الجهل. وما تنساش أن وصف الجهل لا يزال بالمرء لاصقا طالما لم يعمل بما تعلم، لأن إحنا قلنا وصف الجهل يزال بأمرين متلازمين، علم وإيه؟ وعمل. علم بلا عمل ما زلت جاهل، عمل بلا علم ما زلت جاهل. يبقى المرجوع كله إلى العلم. بل المحبة الخالصة أن تحب المحبوب لكماله، وأنه أهل أن يحب كمحبته لذاته وصفاته، وأن الذي تجبه هذه المحبة فناء العبد عن إرادته بمراد محبوبه، فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه، أن يكون عاملا على مراد محبوبه منه، وضحت؟ لا على مراده هو من محبوبه. فهذه هي المحبة الخالصة من درن العلل وشوائب النفس، وهي التي من أول هنا اكتب عندك يلا، وهي التي تستلزم إيثار المحبوب على غيره ولا بد، وهي التي تستلزم إيثار المحبوب على غيره ولا بد. وكلما كان سلطان هذه المحبة أقوى، وكلما كان سلطان هذه المحبة أقوى كان هذا الإيثار أتم، اللي هو إيثار المحبوب على غيره ولا بد. وفي مثل هذا قيل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيع. طيب بالمناسبة كلمة المعصية إذا أطلقت يا شيخ عبد الله تطلق على فعل المحظور أو على ترك المأمور أو على كليهما؟ تاني السؤال ايش خضر مقول هنا ايه؟ تعصي الاله، كلمة المعصية يعني فلان عاص، يطلق عليه عاصي متى؟ اذا فعل المحظور او اذا ترك المأمور او كليهما معا؟ يا رجالة كليهما معا، يعني كما اقول على السارق عاصي أقول على تارك صلة الرحم عاصي، مظبوط ولا لا؟ مش ده اللي احنا عليه؟ فهموا بقى الجماعة المرجئة الكلام ده. يبقى انا عندي فعل مأمور تركه معصية، وعندي فعل محظور تركه ايضا معصية، ولكن ليسوا بسواء. ليسوا بسواء، معتقد معك في كل حركة وسكنة في طلبك العلم وفي عملك. نحيت المعتقد حتما ستنحرف. طيب تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع مطيع. طيب ما صلش ولا ركعة، غير مطيع. لا ده ما انا بقول لك شيء عجيب، عشان كده دايما تنظر للنصوص الشرعية من زاوية واحدة حتما سيختل تصورك، لازم كل لا يتجزأ. وها هنا دقيقة ينبغي التفطن إليها، وهي أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار معاوضة ومتاجرة، وإيثار حب وإرادة. فالأول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره به ليعاوضه بخير منه، والثاني يؤثره إجابة لداء محبته، فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إثار محبوبه، فإثاره هو أجل حظوظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب بالإيثار، وهذا لا يفهمه إلا النفس اللطيفة الوادعة المشرقة. وأما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا، وما هو بعشها فلتضرج. يعني ابدأ بقى ارتقي. تاني يا اخوانا، وها هنا دقيقة ينبغي التفطن لها، وهي أن إيثار المحبوب نوعان. طبعا الإيثار تقديم الغير على النفس في الخير، ده ضبط الإيثار، تقدم غيرك على نفسك في الخير. قال لك نوع إيثار معاوضة ومتاجرة، وإيثار حب وإرادة. فالأول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره به ليعاوضه، انتبه، بخير منه، بخير منه، وإن كان بقى يعني محترم قوي ليعوضه بمثله. أما أقل، طب أنا هتجل في الخسارة مثلا، يعني يقف على طول. والثاني يؤثره إجابة لداع محبته. عارفين يا إخواننا من فوائد الكلام ده إيه؟ ودي مهمة جدا وما تخفاش عليك، وهي أن يعرف الإنسان حقيقة أفعاله وما يدور حوله. يقف على الحقائق، وتقف مثلا يعني لما اتفى الناس حولك، لما أثنى الناس عليك، لما قضح الناس فيك، تبقى فاهم الحقيقة كويس، وبناء على ذلك لا يؤثر فيك إلا الشرع، عدا ذلك لا تهتز مطلقا. ده اللي فاهم، ولكن الذي يغلط ولا يريد الفهم حتما سيخبط. طيب يقول، وهو هنا دقيقة ينبغي التفطن له، وهي أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار معاوضة ومتاجرة، وإيثار حب وإرادة. فالأول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره به ليعوضه بخير منه، والثاني يؤثره إجابة لداع محبته، فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه، فإيثاره هو أجل حظوظه، فحظه، انتبه، في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب بالإيثار، وهذا لا يفهمه إلا النفس اللطيفة الوادعة المشرقة. وأما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا، وما هو بعشها فلتضرج. وتبالكم هنا جزئية مهمة برضو ننبه عليها، وهي إيه؟ فإيثاره هو أجل حظوظه، ركزوا أو فيها أوي، فحظه في نفسه الإيثار، نعم، لا في العوض المطلوب بالإيثار. طيب لو حمله الأمران يخالف؟ أبدا. فكرين كلام المخبولة اللي هي ربعة، واخد بالك؟ اهو ممكن يفهم من دي، لا، واخد بالك؟ يبقى انا في البدايه خالص احب الرب عز وجل لذاته وصفاته، لانه يحب، ومن عوامل محبتي له ما وعدني به، والا لتعطل عله وحكمه الوعد والوعيد. فاهم؟ يبقى كده تعطلت. أمال يبقى أصبح كده إيه؟ نصوص الوعد والوعيد جات لي، يبقى كده عطلت. طب ما كان ممكن يأمرني بالعبادة وبصفاته وأسمائه كما جاءت، ويلغي نصوص الوعد والوعيد، وحبني بقى لذاتي، واخد بالك؟ ولكن سبحانه وتعالى علمه بخلقه وبضعفهم أتى بنصوص الوعد والوعيد. ودبركوا يا أخواننا من المعاني دي بالذات، حتى لا نزل في فهم نص يترتب عليه انحراف في السلوك. نعم نعم. لا، ما هو إن أخونا بيقول ممكن يكون العوض للدنيا، ما أنت عندك بيعتريك نص أو بيقف أمامك نص، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وقوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقرر الإمام ابن القيم برضه في إغاثة اللافان أن من الخطأ البين أن يظن المسلم أنه البؤس والشقاء والضنك والضيق ملازم له في حياته الدنيا. لا، خطأ يا أخوان، بدليل حياة السلف وحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا، أنا أتحرك إلى الله عز وجل كما قال العلماء بجناحي الخوف والرجاء ومعهم على رأسهم المحبة. يبقى ولكن هنا بيقدم المحبوب على الوعد والوعيد. أما الوعد والوعيد يتلغي؟ لا. عاوز تقول يا عبد الله؟ اللي هي حاضر. ابن القيم الله يرحمه بيخاطب علماء عصره، يعني هو لو أطلعه ربنا على أحوالنا قال لك الناس مش هتفهم حاجة، هتكلم معهم ازاي؟ واخد بالك؟ بيقول ايه؟ وها هنا دقيقة ينبغي التفطن لها، وهي أن إثار المحبوب نوعان: إثار معاوضة ومتاجرة، وإثار حب وإرادة. فالأول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره به ليعاوضه بخير منه. احنا قلنا والمحترم يعوضك بزيه، ماشي. طب والثاني يؤثره إجابة لداء محبتي، لأن هو في البداية حبه لذاته وصفاته لما تعرف عليه، فرسخت المحبة في قلبه، فبدأ يجيب داعي المحبة بالإيثار. فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه، فإيثاره هو أجل حظوظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب بالإيثار. وهذا لا يفهمه إلا النفس اللطيفة الوادعة المشرقة، وأما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا. وما هو بعشها فلتد رجو. طيب، طبعا هو الأسئلة بتيجي على الرأس والعين، ولكن لها دلالة، ودايما يا أخوان إياك ثم إياك أن يدل سؤال على خلل عندك فتمتنع من المعاودة وتسكت. غلط، بل ورود الأسئلة بمثل هذا دي علامة صحية بارزة، وهي بغية طلب العلم. أخونا يقول إن المحب لمن يحب مطيع، على الإطلاق هو ده الأصل. هب أنه عجز سقط عنه التكليف ويبقى عمل القلب قائما. وفي الحديث الصحيح عند مسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له الله ما كان يعمله صحيحا مقيما. مخبرك؟ طيب، يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم، وهذا للمؤمن فقط، مخبرك؟ ولكن مش معنى ذلك أن المؤمن إذا عصى ربه وداوم على معصية ولم تكن مكفرة أنه يحرم من جميع الأرزاق. حاجة لك الكلام خالص، بدليل أن احنا عايشينه وعندنا من المعاصي ما لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك الأرزاق تأتينا، محدش نمجعان دي ثواب. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، دية عقوبات قدرية ليفيق العبد من غفوته. طب فينا مسألة تانية، يقول ايه، ركزوا معي: فإن المحبة طيب لا قبلها شوية، والثاني يؤثره إجابة لداع محبته، يؤثره إجابة لداع محبته. يبقى المحبة استقرت وأصبح لها داعي يدعو إليها، هذا الداعي متولد من ايه؟ ها، او عفوا، المحبة دي متولدة من ايه؟ من معرفتي لكماله في ذاته وصفته. ومن كماله في ذاته وصفاته انه يجازي الطائعين ويعاقب العاصين. فممكن ان يعود، ركز معايا شيخ مهر، ان يعود الوعد والوعيد من اسباب محبتك لهم.